المطلوب أن نواصل العلم وقل ربي زدني علما. ولما نتحدث عن العلم نتحدث عن ثلاث مستويات. المستوى الأول هو الدراسة النظامية، أن الإنسان يواصل دراساته ويحاول أن يرتقي إلى أعلى المستويات في الدراسة وأن يحصل على أعلى الشهادات وأن يدخل في أهم التخصصات، لأن هذا يساعد في أولا يفيد نفسه، وثانيا يفيد مجتمعه، أيضا يساهم في تطوير مجتمعه. هذا المستوى الأول من التعليم المطلوب. المستوى الثاني العلم بالمعارف الدينية، إن الإنسان لازم يتعلم علوم الشريعة التي يحتاجها، صار عنده فكر على الأقل إذا لم يكن متخصصا في العلوم الدينية مثل طلبة العلوم الدينية، أن يهتم بتحصيل المعارف الدينية، أن يكون متعلما يعرف العقائد الإسلامية، يعرف الأحكام الشرعية، يعرف بعض المفاهيم الدينية، يكون عنده إلمام ولو إلمام إجمالي بالثقافة الدينية. والمستوى الثالث هي الثقافة العامة، إن الشاب لابد يكون عنده اهتمام بالثقافة العامة المعاصرة، يقرأ الكتب، يهتم بمتابعة الكتب الحديثة الجديدة حتى يكون مثقفا. المثقف ماذا يعني؟ يعني أن يكون له من كل علم شيئا حتى يكون في مستوى جيد من العلم والمعرفة. والمهم في التحصيل العلمي في كسب العلوم والمعارف هو هضم العلم وليس حفظه. بعض الناس يمكن يصير عنده قدرة على الحفظ، يحفظ بس ما غير هاضم، غير مستوعب للمطالب والمباحث العلمية. هذا ممكن يكون الكمبيوتر أقوى من الإنسان في هذا الجانب، لأن الكمبيوتر يستطيع أن يحفظ آلاف من الملايين من المعلومات. المطلوب هو هضم المطالب العلمية، استيعاب العلم. كلما استطاع الشباب، لأن الشباب هم عماد المستقبل، هم الذين يساعدون في تطوير المجتمع، في الإبداع، في التطوير، في الابتكار، والحمد لله عندنا شباب بهذا المستوى، لكنهم قلة من الناس، قلة من الشباب. المطلوب أن يهتم الإنسان أكثر وأكثر بالعلم، وهذا يحتاج إلى صبر وجلد على طلب العلم. الإنسان عليه أن يستمر في طلب العلم وأن يواصل في تحصيل العلوم حتى يصل إلى درجة في نهاية حياته وهو العلم، مثل مراجعنا العظام، علمائنا الكبار، وهم في سن متقدمة من العمر نراهم يقرؤون ويكتبون ويطرحون الدروس العلمية. هكذا يجب أن يكون العالم، وهكذا يجب أن يكون الشاب الذي عنده طموح وإرادة. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستزادة من العلم، وأن ينور عقولنا وقلوبنا بالعلم والمعرفة، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي. ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني أنساك شلون يا رب الكون وأنا اللي تآنست بلطفك في التسع شهور لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور جيت بك وصرت ضحكتاي ضحكة مغرور وارجع وبك باخر عمري والدنيا تدور يا رب حب بيني وبين يا رب وكل خطوة بعينك عين اسأل وينك يا رب عبدك بيدينك حب بيني كل خطوة بعينك عين اسأل وينك عبدك بيدينك كل ما أسألك تجاوبني وكأنك بالرحمة تعاتبني أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي كل ما أسألك تجاوبني كل ما أسألك تجاوبني انت المعشوق وانا المخلوق ادري بك في كل موقف تنظرني وموجود بس قلب الغافل ما يخجل وبسرعة يعود مستغرب من نفسي ولكن ما عندي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أورات ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حضرات المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، خلال بعض من الحلقات الماضية تحدثنا حول صلة الرحم، وفي هذه الحلقة حديث عن دور صلة الرحم في توفير الهدوء والاستقرار للنفس، وبعبارة أخرى في توفير الصحة النفسية. تابعونا.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن توثيق العلاقات الاجتماعية بشكل عام والعلاقات العائلية بشكل خاص ذو مكانة رفيعة في التعاليم الإسلامية، ولطالما حث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأمر، واعتبره من صميم الإسلام بعد التوحيد والنبوة وسائر العقائد الحقة. ويروى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الهدف من رسالته، فأوضح له صلى الله عليه وآله أن الهدف من رسالته التوحيد والعبودية لله تعالى ونبذ الأوثان والأصنام وصلة الرحم.
نعم مستمعين الأكرم، وفي الفكر الديني وفي علم النفس أيضا، فإن لصلة الرحم دورا في توفير الصحة الجسدية والنفسية للإنسان وتسهيل أمور حياته. ويستفاد من حديث للإمام الصادق عليه السلام مروي في كتاب بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي أن صلة الرحم تطفئ نار البغضاء والشحناء بين الأقرباء. ويقول علماء الأخلاق إن لصلة الرحم تأثيرا كبيرا في توفير الكثير من الحاجات النفسية للإنسان. وعلى سبيل المثال، فإن توثيق الصلة والعلائق الأسرية يبعد عن الإنسان الشعور بالوحدة، ويشعر الإنسان حينما تكون الأواصر مع قرباه ممتدة وقوية أن له دعامة وسندا قويين في الحياة يساعدانه على تخطي العقبات وتجاوز المشكلات.
وما أحوج المسنين إلى التواصل الأسري عزيزي المستمعين، فكبار السن في العادة ينتابهم الاضطراب أكثر من غيرهم، مما يستدعي أن يكون الأقرباء على مقربة منهم. ويعلمنا الإسلام في تعاليمه الإنسانية الوضاءة التي هي نبراس كل الأجيال في كل زمان ومكان، كيف يجب الاعتناء بشؤون الكبار في السن في الأسرة، ولزوم رعايتهم وعدم إيداعهم المصحات، كما هو المعهود في الكثير من البلاد حاليا ولشديد الأسف. ويحدثنا التاريخ أن رجلا قادما إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حاملا أمه العجوز، وقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل وفيت بحقها يا رسول الله؟ فأجابه صلى الله عليه وآله: لا، ولا بطلقة واحدة. وفي هذا الحديث علاوة على لزوم صلة الرحم، ما يفهمنا ما للأم من مكانة في حياة الإنسان، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله أجاب رجلا قال له: أوصيني يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وآله: أمك، أمك، أمك. وفي الرابعة قال له: أباك. جعلنا الله وإياكم من السائرين على هدي سيد المرسلين، أفضل معلم الأخلاق في العالمين.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، إن الإنسان له نفس تهفو على الدوام إلى عزتها وعزة النفس، شعور طالما يرغب الإنسان في امتلاكه، ومن العوامل المساعدة على بناء هذا الشعور صلة الرحم. ومن جهة أخرى فإن التواصل مع الآخرين ومنهم الأقرباء يساهم في إيجاد حالة من التوازن النفسي لدى الإنسان، ويشعر الإنسان حينما لا عزلة في حياته بالثقة بالنفس والاقتدار، ويرى نفسه إنسانا مفيدا في المجتمع. وفي المقابل فإن من عزل نفسه عن الناس أو عزله الناس يحس بالفشل والإحباط، فلا يقوى، والحال هذه على مواجهة الحياة في صعابها وعراقيلها.
أعزائي المستمعين، إن الإنسان بعد أن يعزل عن المجتمع يتولد في نفسه شعوران، إما الإحساس بالحقارة وإما التكبر، وطبيعي أن يأتي هذان الإحساسان إلى النفس، ذلك أن الإنسان بطبيعته ميال إلى الاجتماع لا التفرد، فإن نبذه المجتمع والأقرباء أحس هو بخسة نفسه وهو ليس كذلك، وربما أحيانا شاغلت نفسه نوازع الكبرياء كرد فعل طبيعي على ترك الآخرين له. وهذه الحالة أشار إليها أطباء النفس وعلماء النفس والأخلاق، وتوضح البحوث في هذا المجال أن التواصل الأسري الاجتماعي يعمل على زيادة وإطالة عمر الإنسان، حيث يتمتع بصحة نفسية وأخرى جسدية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرنا موصول لحضراتكم لأنكم اخترتم إذاعة طهران لمتابعة برامجها. أيها الأكارم، هذه اللحظات أستثمرها من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها في الفترة اللاحقة. أيها الأحبة، بعد لقائي بحضراتكم هذا تستمعون إلى حلقة من برنامج أدب المقاومة على مدى 19 دقيقة، على رأس الساعة الواحدة أيها الأكارم تتابعون عرضا إخباريا موجز على مدى 5 دقائق. عند الساعة 1:05 أيها الأحبة أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، وهي بإلقاء سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. عنوان المحاضرة في تفسير الآيات الأولى من سورة قاف المباركة. نشرة حصاد الظهيرة تأتيكم في تمام الساعة 2:00 تمثيلية الإذاعة على مدى نصف ساعة، وعلى رأس الساعة 3:00 موعدكم مع عرض إخباري موجز. صفحات من التاريخ برنامج يأتيكم عند 3:05، وبإمكانكم متابعة حلقة من برنامج العدل المنتظر في تمام الساعة 3:11. في يوم الجمعة نزور معا زيارة آل ياسين ونسألكم الدعاء. وهذه الزيارة أيها الأحبة ستبث لحضراتكم في تمام الساعة 3:41. أتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في هذا اللقاء الجديد الذي نصطحبكم من خلاله بين رحاب الشعر المقاوم، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. كونوا معنا ورافقونا. أيها الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشيخ مرتضى بن الشيخ طاهر بن الشيخ فرج الله الحلفي المعروف بفرج الله. ولد في عام 1912 للميلاد، ويعد الشيخ طاهر بن الشيخ فرج الله مؤسس هذه الأسرة التي سميت بآل فرج الله نسبة إلى والد الشيخ طاهر، وهي من البيوتات العربية التي قدمت من نواحي البصرة إلى مدينة النجف الأشرف لطلب العلم والاتجار. للشاعر 4 مجموعات شعرية هي أشرعة الفجر عام 1969 ضمت 52 قصيدة، مرايا الأفق ضمت 31 قصيدة، و وراء الملامح في عام 1976، وقد ضمت مقدمة للشاعر بعنوان مع الكلمة الواعية فضلا عن 38 قصيدة. من العوامل التي أثرت في تكوين ثقافة الشاعر مرتضى فرج الله وأغنت شخصيته مدينته التي عاش فيها وقضى في ربوعها عهود الصبا والشباب والكهولة، مدينة النجف الأشرف التي منها كانت البذرة الأولى لولوجه عالم الشعر والشعراء لما تحفل به من منابع الأدب والثقافة. فقد وصفها أحد الأدباء بقوله: النجف في كل عصر من عصورها زاخرة بأكابر الشعراء ومشاهير الأدباء والعباقرة، وما صدر فيها من دواوين قيمة لشعرائها كان خير دليل على ما تحفل به هذه الحاضرة من أبطال الشعر وفحول الأدب، فهي منبع لا يغيض معينه بل يفيض على الأمة بالشعراء المبرزين الذين سبروا غور الزمن. عاصر الشاعر مرتضى فرج الله أحداثا سياسية واجتماعية مهمة في تاريخ العراق الحديث في القرن 20 للميلاد، كان لها تأثير كبير على مجمل الأوضاع وقد نهضت النجف مدينة الشاعر بنشاط طلائعي في تلك الأحداث، إذ كانت اليد للنجفيين في تقويض السلطة العثمانية، وهم أول من أطلق النار عليهم في أكثر الحوادث التي وقعت بعد واقعة النجف. وقد أعلنت الثورة الكبرى على الإنجليز، ويظهر أن الميول الاستقلالية والوطنية في النجف كان لها تأثير في تأجيج المشاعر لرفض الاحتلال، إذ يعد العامل الديني من أهم العوامل في تحريض العراقيين على الثورة على سلطات الاحتلال البريطاني لقيام علماء الشيعة الإمامية بأثر فعال في حث المسلمين على قتال الإنجليز، فكان للعامل الوطني والديني تأثيره في حركة النجف الرئيسية عام 1918، وهي الثورة الممهدة لثورة عام 1920 التي عرفت بثورة العشرين. وهذه الأحداث السياسية المختلفة والمتلاحقة التي وقعت في العراق والوطن العربي قد ولدت لدى الشاعر مشاعر متفاوتة حاول تصويرها والتعبير عنها. وقد صاحب الشاعر والده في انتفاضة النجف الأولى على الاحتلال البريطاني، وكان والده من أوائل المجاهدين فيها، حاملاً لواء الجهاد متقدماً قبيلته الأحلاف في ساحة المعركة، وقد جرح فيها. وتعد هذه الأجواء المحيطة بالشاعر البذرة الأولى التي ولدت عنده الشعر الرافض لأسباب الاستعباد والاضطهاد والتخلف. مستمعينا الأفاضل، حول ظاهرة الوعي بمجرى الحياة في شعر شاعرنا لهذا الأسبوع، وهو الشاعر مرتضى فرج الله، من الناحية المضمونية وتقديمه بصياغة فنية عالية، كان لزميلتنا حوار مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
أيها الأكارم، أرحب وإياكم دكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، كما تعلم أن الشاعر مرتضى فرج الله كان واعيا بمجرى الحياة، التقى في أشعاره الفن والفكر وانسجما على خير ما يلتقي فنا بفكر. ما هو تحليلكم وتقييمكم لهذه الظاهرة في قصائد الشاعر فرج الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم لحرصكم على هذه المتابعة الكريمة للقصيدة الملتزمة والشعر الملتزم. الشاعر مرتضى فرج الله شاعر عراقي عربي، شاعر إسلامي ملتزم. يبدو لي أن ثقافته العلمية وثقافته الأكاديمية ورؤيته التي تتوخى المعطيات العقلية والممكنات العلمية، هذه الرؤية أثرت في خطابه الشعري، فجاء نصه الشعري معنيا بإيصال المعنى للمتلقي إيصالا منسوجا بعناصر حجاج عقلي أحيانا وعناصر رؤية فنية أحيانا أخرى، بحيث أن السهل الممتنع يحمل رؤية فكرية، وأن الجانب الرؤيوي الفني الجمالي يظهر للقارئ الكريم ظهورا فنيا ظهورا بيانيا، فهو يرسم المعنى الموضوعي رسما شعريا بأسلوب تغلب عليه النزعة العقلية، وهذا لا يجعله في عداد شعر العلماء بقدر ما يجعله في عداد شعراء الحكماء. مرد هذا فيما أرى مرده إلى عنايته بضرورة إيصال المعنى الذي يريده إلى المتلقي وصولا مؤثرا. هو يحرص يصل خطابه الشعري إلى المتلقي وصولا يبعث على التفكير، وصولا يبعث على الإقناع، أكثر من عنايته بأن يصل خطابه وصولا يبعث على التأمل. من الشعراء شعراء إذا كتبوا جاء خطابهم باعثا على التأمل، المعنى لا يصل إليك أنت المتلقي إلا من خلال التأويل الجمالي الفن الخالص. هذا نمط، فرج الله من النمط الآخر، من النمط الذي يقدم خطابه الشعري تقدمة تصل في خلال إنجاز الفكرة، تصل وهي تحث المتلقي والقارئ أو المستمع، تحثه لأن يتفكر، لأن ينتج فكرة من خلالها. وهذا يرجع إلى ثقافة الشاعر، يرجع إلى رؤية الشاعر، يرجع إلى فلسفته في الحياة. فلسفته ذات معطيات عقلية، ذات معطيات تربوية، ذات معطيات توجيهية، فلسفة تريد أن تتقدم الحياة بما هو فكري، بما هو عملي، أكثر من مما هو تأملي خيالي. هكذا
لذلك كان شعره
الشعر العربي وبالشعر العالمي عموما يعني.
نعم. لذلك كان شعره شعرا فذا فريدا في عصرنا.
لا، هو بالنسبة لي يعني أنا أحبه إنسانا وأحبه شاعرا، لكن أعد شعره ليس في مصاف الشعر المؤثر الجمالي العالي، لا، هو في عداء الشعر، يعني أعده شاعرا من الطبقة الثانية، ليس شاعرا من الطبقة الأولى، بقياس الشعرية المعاصرة اليوم. أما بقياس الشعرية التقليدية لا، هو شاعر في الطبقة الأولى، لأن الخطاب الشعري اليوم اختلف كثيرا، يعني مكونات الأداء الشعري صارت تنجز القصيدة إنجازا استثنائيا جديدا، فيه إضافات هائلة.
نعم. ولكن كما تفضلت يعني هو كان يجعل المتلقي أو السامع أو القارئ يجعله يتفكر كما تفضلتم في الأبيات التي يسمعها أو يقرأها.
نعم تمام.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غرجال، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، شكرا جزيلا لك، وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لهذه المحطة الحوارية، ونعود لما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. خصصنا هذه الحلقة للشاعر مرتضى فرج الله. مستمعينا الأفاضل، كان والد الشاعر الموجه الأول لحياة ابنه مرتضى، فتعهده والتزمه وأولاه عنايته بعد تعلمه القراءة والكتابة في الكتاب، وكان حظيا عنده فأدخله الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ودرسه مقدمات العربية، وألزمه حفظ الشعر وبعض القطع النثرية، وكان يصحبه وهو في دور المراهقة الأول في بعض أسفاره إلى قبيلته، فاتصل بالطبيعة وأبناء الريف، وتولد عنده حب الأرياف الذي أكسبه خيالا ورقة. وكان للمدة التي قضاها في قرية حرير في البصرة في عهد طفولته تأثير لهيمنة ألفاظ الطبيعة في شعره، وكان والده يصطحبه إلى المجالس والملتقيات والأندية الأدبية، فضلا عن نادي والده الخاص الذي كان يقيمه يوم ذاك، فكان يحضر تلك الجلسات الشعرية، ويبدو أن هذا الإقحام في عالم الكبار وهذه النشأة الصارمة التي سيطرت عليه ولد عنده نقصا في إشباع نوازع الطفولة، حتى إنه عبر في بعض قصائده عن ذلك الحرمان الداخلي. ففي قصيدتي في المكتب قال الشاعر:
Thank you.
صغير صغير ويكبر في يقظته، فتعروه وحشة وتدنيه حيرة، تباكره همسات الإرادة وتذهله ومضات السعادة، ولكنه بعد حين يرى أمه أمته ويسلك درب الرجال. ونتيجة لنشاط الشاعر السياسي، فقد فصل من وظيفته الحكومية في العهد العارفي وكابد شظف العيش، حتى اضطره ذلك إلى بيع صفائح النفط ونقلها إلى البيوت، وتعرض للسجن والتعذيب مرات عدة، وكان أحد هذه الاعتقالات في سجن أبي غريب ببغداد عام 1949. وقد كتب من هناك قصيدة ضاجة بالعواطف والتحدي بعنوان صرخة في ظلمات أبي غريب، يصف فيها محنته وما قاساه من أذى واضطهاد، قال مخاطبا فيها زوجته: أسمعت باسم أبي غريب أو بأشباه المقابر؟ هي كالكهوف وقد يموت الحر فيها وهو صابر، الظلم ينطق والظلام، فلا حراك ولا كلام، لا الشمس تبعث في ملامحنا أسارير البهاء، وإذا تذكرنا النجوم فلا نجوم ولا سماء، والبدر في الزمن القديم حديث سار أو مقيم. مستمعينا الأفاضل، حب شاعرنا الشيخ مرتضى فرج الله لوطنه أنتج أدبا متفائلا، ولكنه تفاؤل حالم، فبعدما رأى واقع أمته المر الذي يسيطر عليه الاستعمار وينهب خيراته، راح يصور آماله وآمال شعبه، ويكفي أن نتأمل عناوين قصائده لمعرفة عميق إيمانه بقدرات وطنه على الرغم من مرارة الواقع وسوداويته. وهذا الإيمان والوفاء للوطن لابد أن يتم بالتضحية، كما عبر عن ذلك في قوله من قصيدة تحمل العنوان من الصف إلى الصف: هاك روحي فها وفيت كتابي، هاك روحي فها وفيت كتابي يا بلدي وأنت مجد شبابي، يا بلدي وهل يثمن وعي لخصته الأجيال للأعقاب؟ مستمعين الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
حشافة.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد تكتراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء. لو تردني أخسر ملاذي الوحيد بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد وي...
الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.